إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنواصل مع الإخوة الإسلام تعرضنا لما يسر الله جل وعلا من أسمائه وصفاته وسنتعرض اليوم بمشيئة الله عز وجل لاسمين من أسمائه الحسنى وهما القدوس والسبوح هذان إخوة الإسلام اسمان من أسماء الله جل وعلا التي جاءت في نصوص الكتاب وصحيح السنة فأما اسم القدوس فقد ورد في موضعين من كتاب الله تبارك وتعالى الموضع الأول في سورة الحشر في قول الله جل شأنه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس وأما الموضع الثاني فهو في سورة الجمعة في قول الله تبارك وتعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم وقد ورد هذا الاسم أيضا في غير ما حديث صحيح منها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح فهذا اسم القدوس وأما اسم السبوح فقد جاء في الحديث الذي ذكرته آنفا في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح فهذان اسمان من أسماء الله جل جلاله نتعرض لهما بمشيئة الله عز وجل ولعل سائلا يتساءل عن اسم الملك لماذا لم أتعرض له مع أن التعرض كان في الخطبة الماضية لاسم الرحمن واسم الرحيم، فكان ينبغي جريا على نظم الآيات في سورة الحشر أن يكون التعرض لاسم الملك. فأقول إن هذا الاسم سبق الكلام عليه في توحيد الربوبية عندما تكلمنا على صفة الملك وغيرها من معاني الربوبية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك، فلا داعي للتكرار. فكل ما سبق الحديث عنه من أسماء الله جل وعلا في ذلك الوقت لن نعيد الكلام فيه إن شاء الله. فلنأتي إذن إلى الكلام على اسم الله القدوس. القدوس أيها الإخوة مأخوذ من التقديس، وهو التطهير والتنزيه. التقديس في أصله يدل على التطهير والتنزيه، فالقدوس معناه الطاهر المنزه عن كل عيب وآفة. فالله تبارك وتعالى طاهر منزه عن كل عيب ونقص في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا شيء من ذلك لا في ذاته جل في علاه ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. فالله تبارك وتعالى في ذاته طاهر منزه عن كل عيب، فلا يلحقه مرض ولا جوع ولا عطش ولا نوم ولا آفة من الآفات، ولا يلحقه الولد ولا تجوز نسبة الصاحبة إليه. كذلك رب العزة جل في علاه طاهر منزه عن كل عيب في أسمائه وصفاته، فلا يتسمى باسم فيه نقص ولا يتصف بصفة فيها نقص. كذلك يتنزه عن هذه الأمور في أفعاله جل في علاه، فليس في أفعاله سبحانه وتعالى شر ولا نقص ولا عيب بوجه من الوجوه، حتى ما يكون من خلق الشر، وقد سبق الكلام على هذا. إذا خلق الله تبارك وتعالى في كونه نوعا من الشر وهو سبحانه وتعالى خالق الخير والشر، فلا تجوز نسبة الشر إلى فعله، لا يقال إن هذا الشر من فعل الله تبارك وتعالى، بل فعله جل في علاه خير كله، وإن كان بالنسبة إلينا في بعض الوجوه شرا. فالمرض بالنسبة إلينا شر، وفقد الأولاد ونحوهم من الأعزة بالنسبة إلينا شر، وضياع المال ونحوه بالنسبة إلينا شر، وسائر البلاء الذي ينزل بتقدير الله جل وعلا هو بالنسبة إلينا شر، لكنه في فعل الله وتقديره خير، لأن الله تبارك وتعالى لا يريد بنا من هذه الأمور إلا تكثيرا للسيئات أو رفعة للدرجات، وهذا في ذاته خير أم شر؟ لا شك أنه خير. إذن فالله تبارك وتعالى يتنزه عن كل عيب ونقص وآفة في أفعاله، فلا يلحقه جل في علاه شيء من ذلك في أفعاله، بل أفعاله كلها خير، لا شر فيها ولا عيب ولا نقص بوجه من الوجوه. هذا هو معنى اسم الله القدوس. واسم القدوس يدل على صفة التقدير، أن الله تبارك وتعالى يتصف بالتقدير في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله كما عرفنا. ويدل أيضا على أن الله تبارك وتعالى يقدس من شاء من خلقه، فالله جل وعلا مقدس في نفسه ويقدس من شاء من خلقه. وتقديس الله تبارك وتعالى لخلقه هو إكرامه لهم وتنزيهه إياهم عن الشرور والآفات والنقائص، ومباركته تبارك وتعالى لهم في شؤونهم وأقوامه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي جاء من رواية غير واحد من الصحابة: إن الله تعالى لا يقدس أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها. إن الله تعالى لا يقدس أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها. فالأمة التي لا تتصف بالعدل وإحقاق الحق ونصر المظلوم لا يقدسها الله تبارك وتعالى بوجه من الوجوه، لا يبارك لها ولا يعزها ولا ينزهها عن هذا الشر العظيم الذي حل بها. ولهذا لما أثنى الله تبارك وتعالى على أمة الإسلام، على أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فجعل الله سبحانه وتعالى من مقتضيات هذا المدح والثناء أن الأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ومن لوازم ذلك ولا بد أن ينصر المظلوم وأن ينتشر العدل وأن يؤخذ لصاحب الحق حقه. هذا من لوازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا تستحق الأمة هذه الخيرية ولا تستحق هذا الثناء والتقدير من قبل الله جل وعلا إلا إذا التزمت بهذه الشعيرة المباركة، بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو اسم الله القدوس، معناه أن الله تبارك وتعالى طاهر مبرأ منزه عن كل عيب وآفة في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ومعناه أيضا أن الله تبارك وتعالى يقدس من شاء من خلقه على النحو الذي ذكرنا. وأما اسم السبوح فمعناه قريب من معنى اسم القدوس. السبوح مأخوذ من التسبيح وهو التنزيه، فالله تبارك وتعالى ينزه عن كل عيب ونقص في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ولهذا كان من الذكر المشروع الذي علمنا إياه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قولك سبحان الله. سبحان الله معناه أنك تنزه الله جل وعلا عن كل نقص وعن كل آفة وعن كل عيب، فلا يلحقه جل في علاه من ذلك شيء. هذا هو معنى التسبيح. فإذا سبحت الله تبارك وتعالى في أدبار الصلوات مثلا، فينبغي عليك أن تستحضر هذا المعنى، ينبغي عليك أن تستحضر أنك تنزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب وآفة. هذه من الأمور التي ينبغي علينا أن نتحلى بها. فاسم السبوح قريب في معناه من اسم القدوس. فينبغي علينا إخوة الإسلام أن نتعرف على هذين الاسمين وما فيهما من المعاني الطيبة المباركة. وهنا تنبيه أود أن أشير إليه، وهو أن تقديس الله تبارك وتعالى وتنزيهه عن العيوب والآفات لا يعني أننا ننفي عنه أسماءه وصفاته التي وردت في الكتاب والسنة. فلا ننفي عن الله تبارك وتعالى ما وصف به نفسه من أن له يدين، ومن أن له وجها، ومن أن له عينين، ومن أن له أصابع، ومن أنه يغضب ويرضى ويضحك، إلى غير ذلك من الأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. لا ينبغي لأحد أن ينفي شيئا من هذه الأسماء والصفات بدعوى تنزيه الله وتقديسه. كيف هذا؟ والله تعالى هو الذي سمى بها نفسه، وهو الذي وصف بها نفسه. فهل يصف الله تبارك وتعالى نفسه بشيء فيه عيب؟ هل يصف الله تعالى نفسه بشيء فيه نقص؟ هذه الأمور كما عرفنا من قبل، وهذه الصفات نثبتها لله كما جاءت.
دون تشبيه ولا تمثيل ودون تحريف ولا تكييف ولا تعطيل. وقد سبق التعرف على هذه الأمور، وإنما أردت أن أشير إليها فقط. لا ينبغي لأحد منا أن ينسي شيئا من هذه الأسماء أو الصفات بدعوى التقديس أو التنزيه، بل التقديس والتنزيه في إثبات هذه الصفات، أن تثبت هذه الصفات كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التنزيه والتقديس بالصورة التي عرفناها من قبل، دون تشبيه أو تمثيل ودون تحريف أو تكييف أو تعطيل. وفقنا الله تعالى وإياكم لما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالتنا إخوة الإسلام بعدما نتعرف على معاني الأسماء والصفات، نتعرف على كيفية العمل والتعبد لله تعالى بها. فاسم القدوس واسم السبوح يوجبان على العبد أن ينزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وآثم، فلا يصف الله تبارك وتعالى بنقص ولا عيب، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. فلا يجوز مثلا أن يقال كما قال بعض المنتسبين إلى الإسلام إن الله تبارك وتعالى يعلم الكليات دون الجزئيات. هذا في الأصل قول الفلاسفة، انتحله بعدهم طائفة ممن انتسب إلى الإسلام، وهذا فيه نقص ظاهر. كيف يحيط علم الله تبارك وتعالى بالكليات فقط دون الجزئيات؟ وكيف هذا والله تبارك وتعالى يقول عن نفسه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين؟ ولا يجوز أيضا أن يوصف الله تبارك وتعالى بما قاله أيضا بعض المنتسبين إلى الإسلام من أن وجوده هو عين وجود الكون، من أن الله تبارك وتعالى وجوده كوجود المخلوقات، وأن وجود المخلوقات هو عين وجود الله تعالى. الله عن ذلك علوا كبيرا، أي نقص بعد هذا؟ أي كفر بعد هذا؟ فكل هذه أمور ينبغي أن نتحرز منها. ومما يرتبط بذلك ما يجري على ألسنة كثير من المسلمين من أن الله في كل مكان، هذا غلط قبيح، بل الله تبارك وتعالى فوق سماواته مستوي على عرشه بائن من خلقه، وسيأتي التفصيل لذلك إن شاء الله. فوصف الله جل وعلا بأنه في كل مكان يتعارض مع التقدير والتنزيه. كيف يقال هذا عن الله؟ وكيف يوصف الله تبارك وتعالى بأنه في الطرقات أو في المساجد أو في البيوت أو فيما دون ذلك من الأماكن؟ فكل هذه أمور يجب أن نتحرز عنها. لا يوصف الله تبارك وتعالى بنقص ولا عيب ولا نحو ذلك من الأمور. ومما يوجبه اسم القدوس على العبد أن يتعرض لتقديس الله تبارك وتعالى له كما عرفنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها. فهذا يوجب علينا أن نتعرض لمقتضيات التقديس من الله تبارك وتعالى. لابد أن نقوم بهذا الأمر العظيم، لابد أن ننشر العدل والقسط فيما بيننا، لابد أن يؤخذ لصاحب الحق حقه، ولابد أن يضرب على أيدي المظلوم، ولابد أن يضرب على أيدي الظالم، ولابد أن ينتشر العدل في ربوع الأمة حتى تفوز التقدير من قبل الله تبارك وتعالى. وهذا منهج عظيم في الإصلاح، تكلمنا عنه فيما قبل، وقلنا إن إصلاح الأمة يبدأ من إصلاح الأفراد. إذا أردنا أن ينصلح حال الأمة وينصلح حال المجتمع، لابد أن يبدأ كل واحد منا بنفسه، يبدأ كل واحد منا بنفسه، ثم بأهله الذين يرعاهم ويقوم عليهم، ثم بمن حوله من إخوانه على قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بهذا ينصلح حال المجتمع. لا ينصلح حال المجتمع بالعنف ولا بالقوة ولا بالخروج على الحكام ولا بغير ذلك من الأمور، وهذا أمر سبق الكلام فيه من قبل. إذا أردنا أن يقدسنا الله تبارك وتعالى ويعزنا ويعيد لنا مكانتنا الضائعة ومنزلتنا المفقودة، فلا بد أن يبدأ كل واحد منا بنفسه، لابد أن نبدأ بأنفسنا، لابد أن نتعلم معتقدنا ومنهجنا، لابد أن نطبق شريعة الله تبارك وتعالى وأحكامه في أنفسنا وبيوتنا وأعمالنا وطرقاتنا وأهلينا. أما أن يسعى الإنسان لصلاح المجموع دون أن يبدأ بإصلاح الفرد، فهذه سياسة الهرم المقلوب التي لا تؤتي أكلا أبدا ولا تحقق ثمرة قط، بل تعود على أصحابها بالبوار والهلاك وإراقة الدماء وانتهاك الأعراض. فعلينا أن ننتبه لهذا إخوة الإسلام. إذا أردنا أن يقدسنا الله تبارك وتعالى، إذا أردنا أن يعزنا الله في الدنيا والآخرة، علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في إطار الضوابط الشرعية، من البدء بالنفس ثم بالغير على حسب المستطاع. هنا نحوز هذه الفضيلة العظيمة، هنا نعمل باسم الله القدوس على هذه الشاكلة. وفقنا الله تعالى وإياكم لما فيه الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا ما علمنا منها وما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما علمنا منها وما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما علمنا منها وما جهلنا. اللهم وفقنا دوما لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا دوما لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا متشرفين بالإسلام وخارجين منه في هذه الدنيا على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا.